الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بالأمس بأنه ذهب البعض إلى عدم صحة إدراج المورد في بحث التداخل، بمعنى أن المسألة كما يظهر من كلمات أكثر الأعلام أنها مبنية على كبرى التداخل وعدمه، ولكن أشكل البعض كالسيد الخوئي قدس سره على إدراج هذا البحث تحت قاعدة التداخل، وأن المسألة أجنبية أصلا عن باب التداخل. وقد ذكرنا أنه يمكن أن يستل من كلماته تعليلين للدعوة المذكورة، أي عدم كون المورد داخلا تحت كبرى التداخل وعدمه. تقدم الوجه الأول ومناقشته. الوجه الثاني وهو أن النذر من العناوين القصدية، وحينئذ يكون التعدد والوحدة أي الحاجة إلى حجين أو الحاجة إلى حج واحد فقط تابع إلى قصد الناذر، فإن النذر هو التزام المكلف بشيء للمولى سبحانه وتعالى، وحينئذ الشارع دوره الإمضاء لما التزم به المكلف، فلا بد أن نلاحظ متعلق التزام المكلف ما هو. فتارة نفترض بأن المكلف عندما نذر الحج المطلق أراد من الحج المطلق طبيعي الحج، فقد التزم على نفسه أن يأتي بطبيعي الحج، ومن الواضح أن الطبيعي لا بشرط، سواء وجد في لباس حجة الإسلام أو وجد في لباس حجة نيابية أو وجد في لباس حجة مستحبة، فالمهم أن الناذر قد قصد الإتيان بطبيعي الحج، وطبيعي الحج يتحقق بأي فرد من أفراده، لأن الطبيعي يتحقق بالفرد. وحينئذ بناء على أن الناذر قد قصد الطبيعي فيكتفي بحجة واحدة، فإذا أتى بحجة الإسلام ولم يأتي بقصد الناذر انطبق متعلق النذر قهرا، لأن متعلق النذر الإتيان بالطبيعي، وحجة الإسلام من ماذا؟ من مصادق طبيعي، شنو؟ طبيعي الحج. إذن إذا كان الناذر قاصدا للطبيعي غير المقيد بفرد خاص فلا موجب للتعدد حينئذ، فيكتفى بحجة شنه؟ بحجة واحدة. فلو أتى بحجة الإسلام انطبق قهرا طبيعي الحاج، ولا نحتاج إلى ما ذكره الشيخ من أنه لا بد أن يأتي بقصد النذر لكي يجزي عن حجة الإسلام، ما نحتاج، بل حسب القاعدة لو أتى بحجة الإسلام فإنه بالعكس سيجزي عن شنو؟ عن النادر، لأن الشيخ قال بالعكس،
لا بد أن يأتي ويقصد أبي الحاج الناذر حتى يجزي عن حجة الإسلام تطبيقا للروايات. سيد خوي يقول لا، على القاعدة نتكلم، ما يحتاج إلى روايات. لو أتى بحجة الإسلام فإنه يكتفى حينئذ بالحج النذري ولا موجب حينئذ للتعدد. نعم، لو هو ما ذكر هذا، احنا نذكر لو أتى بالحج النذري فقصد عنوان الناذر فهل يجزي عن حجة الإسلام حسب القاعدة بغض النظر عن الروايات أو لا؟ حيث إن الناذر قصد الطبيعي وفي مقام الامتثال لم يقصد حجة الإسلام، إنما ماذا قصد؟ إنما قصد الإتيان بالحج النذري، فهنا هل يكتفى بحجة واحدة أو لا بد من التعدد؟ الجواب عن هذا السؤال، ركزوا مباني، مبني على مسألة خلافية، وهو أن حجة الإسلام هل هو عنوان قصدي لا بد من قصده، أو أن عنوان حجة الإسلام عنوان انطباقي وهو تلك الحجة التي يؤتى بها في العام الأول من الاستطاعة، فكل حجة تحققت في الخارج في العام الأول من الاستطاعة قهرا يسمى حجة الإسلام. قصد المكلف أنها حجة الإسلام أو لم يقصد؟ فإن قلنا ملتفين المطلب، بل فحتى لو فرضنا بأن المكلف لم يعلم أنه مستطيع وكان متوهما أنه غير مستطيع، لا يعلم أنه عنده في البنك أموال، فذهب إلى الحج قاصدا الحج المستحب وكان في الواقع هو مستطيع، فإنه بناء على أن الحج انطباقي يقال في الواقع وفي نفس الأمر هذه حجة في عام الاستطاعة، وإن كان لا يعلم بها المكلف فإنها تتحقق حجة الإسلام. فإذا هنا مبنيان في حجة الإسلام، هل هي عنوان انطباقي أو أنها عنوان قصدي، ويترتب على ذلك عدة ثمار منها هي الثمرة. فنقول إذا بنينا على أن حجة الإسلام عنوان قصدي لا بد لكي تتحقق حجة الإسلام أن يقصد المكلف أن المأتي به عنوان حجة الإسلام، ففي هذه الحالة لو أتى بالحج قاصدا الإتيان والوفاء بالنذر ولم يقصد حجة الإسلام فإنه لا يكتفى لا يقال بالإجزاء على القاعدة، بل لا بد أن يأتي بحجة الإسلام في السنة الآتية. وإن قلنا أنها عنوان انطباقي كما يرى السيد الخوئي وجماعة من الأعلام أن حجة الإسلام عنوان انطباقي وهي تلك الحجة التي تتحقق في عام الاستطاعة قصدها المكلف أو لم يقصدها، فهنا أيضا لا موجب للتعدد، فإن مفروض البحث أن المكلف في عام الاستطاعة قد نذر أن يأتي بالحج المطلق، فلو فرضنا أنه في مقام الامتثال لم يقصد إلا الإتيان بالحج المنذورة فإنه قهرا قصد أو لم يقصد حجة الإسلام يكون المأتي به مصداقا لحجة الإسلام، لأنها سنخ حجة أتي بها في عام الاستطاعة فلا موجب للتعدد. إذن نرجع إلى بحثنا، إذا كان الناذر قاصدا لطبيعي الحج بلا قيد كونه فردا خاصا فإنه لا موجب للتعدد، بلا فرق أنه قصد حجة الإسلام أو لم يقصد حجة الإسلام. واضح؟ أما لو فرضنا ولا علاقة للمسألة بالتداخل حينئذ، قلنا بكبرى التداخل أو لم نقل بكبرى التداخل، فحتى لو بنينا على أن الأصل هو عدم التداخل، فإن المفروض أن الناذر قصد الطبيعي، والطبيعي قهرا ينطبق على حجة الإسلام ولا علاقة، قلنا بالتداخل أو لم نقل بالتداخل. وأما لو كان قصد الناذر هو أن يكون المتعلق النذر حج غير حجة الإسلام، فقصد الحج المقيد بكونه غير حجة الإسلام، ففي مثل هذا الفرض لو أتى بالحج النذري فإنه ماذا يحصل؟ قصد عن غير العبارة، مو فلو أتى عشان ما يصير سؤال، فلو فرضنا أن متعلق الناذر كان مقيدا ولو في قصد الناذر، كان قصده يعني ما يشترط في الناذر أن يؤتى بالتقييد، يكفي القصد، لم يقصد الطبيعي وإنما قصد حجا مقيدا بكونه غير حجة الإسلام، ففي مثل هذا الفرض قد يقال بأن النذر لا ينعقد أصلا، لأن المفروض أننا نتكلم عن عام الاستطاعة، وفي عام الاستطاعة لا يتحقق في الخارج إلا حجة الإسلام قهرا. فهنا نقول تارة نفترض أن النذر موسع، وتارة نفترض أن النذر شنه مضيق. فإذا كان النذر موسعا فإنه مقتضى كون النذر موسعا أن ما يأتي به في العام الأول هو قهرا حجة الإسلام، حتى لو قصد في مقام الامتثال أن يأتي بالحج النذري، فإنه لو قصد أن يأتي بالحج النذري فإنه يتحقق في الخارج حجة الإسلام، لأن حجة الإسلام عنوان شنو؟ انطباقي كما عرفت، وهي الحجة التي يؤتى بها في العام الأول، وحينئذ لا يتحقق متعلق النذر في السنة الأولى، فلا بد أن يأتي بالمتعلق في أي سنة؟ في السنوات اللاحقة. ملتفتي المطالبة؟ فما متعلق النذر لا يتحقق في السنة الأولى لأنه قهرا هذه السنة مثل شهر رمضان، لا يصلح إلا إلى ماذا؟ إلا إلى الحج حجة الإسلام. ما قالوا أن شهر رمضان لا يصلح فيه غيره؟ هنا نفس الشيء، وإن كان النذر مضيق وش الحكم؟ فالنذر باطل أصلا، لأنه متعلق النذر حينئذ غير مقدور، وعلى فرض مقدوريته غير مشروع، لأن السنة العام الاستطاعة الحج فوري، فلا بد أن يؤتى بحجة الإسلام، ولا علاقة لذلك بمسألة التداخل وعدم التداخل. وحينئذ بناء على ما ذكرناه تكون الروايات على طبق القاعدة، وليست هي في مقام تأسيس مطلب جديد، لأن من أتى بالحج النذري فإنه يجزي عن حجة الإسلام على القاعدة كما عرفت، وليس هو شيء زائد على القاعدة، فلا نحتاج إلى النصوص لإثبات المطلب إذا كان متعلق النذر شنو؟ الطبيعي كما هو الظاهر. إذن النتيجة يقول السيد الخوئي انطباقي، بلي حجة الإسلام انطباقي نعم، وأما بناء على أنه غير انطباقي لا فلا بد من قصده. النتيجة بأنه لا علاقة للمطلب بكبرى التداخل وعدم التداخل، وإنما المسألة تابعة لقصد النادر وعدم يعني ما هو عدم قصد، يعني قصد النادر من المتعلق، هل هو الطبيعة أو الحج المقيد بكونه غير حجة الإسلام. هذا تمام الكلام في ما أشار إليه السيد الخوئي، وهو البحث في الأول. البحث الثاني في المقام أنه بناء على إدراج المسألة في كبرى التداخل وعدمه، فإنه هل الأصل يقتضي التداخل أو يقتضي عدم التداخل؟ حيث استدل أكثر الأعلام على أنه لا بد من التعدد في المقام، وذلك تطبيقا لكبرى أن اختلاف السبب يؤدي إلى اختلاف المسبب، أي كبرى عدم التداخل. وقد ذكرنا بالأمس أنه وقع نزاع بين الأعلام، هل أن الأصل يقتضي التداخل أو يقتضي عدم التداخل؟ وظاهر عبارة سيد الرياض أنه لا يسلم بكبرى عدم التداخل، بل ظاهر كلامه أنه يرى التداخل، حيث إنه بعدما نقل دليل القوم من عدم إجزاء أحدهما عن الآخر، وكان دليلهم أن اختلاف السبب يؤدي إلى اختلاف المسبب، قال وبعد تسليمه، وظاهر هذه العبارة أنه لا يسلم هذه القاعدة، فما هو الوجه في عدم التسليم بهذه القاعدة؟ راجعت الكلامات لما قلت لكم راجعوا أنه ما هو الوجه في القول بالتداخل، حيث أن ظاهر عبارة سيد الرياض أنه يرى شنه التداخل حسب العبارة الموجودة هنا، لا يسلم أن اختلاف السبب يؤدي إلى اختلاف المسبب، فلا يسلم بعدم التداخل، اختلاف السبب يؤدي إلى اختلاف المسبب، هذا عدم التداخل. إذا قلت بعد التداخل يعني لا أسلم هذه الكبرى، إذا ما أسلم يعني لا أسلم كبرى عدم التداخل، فأنا ماذا أرى؟ أرى التداخل. خب ما وجه التداخل؟ راجعتوا شيخ حسن كلمات له من الأسباب أو المسببات، الآن نبين. نقول ذهب فخر المحققين ابن العلامة في إيضاح الفوائد إلى أنه الصحيح هو القول بالتداخل، وتبعه على ذلك غير واحد من الأعلام. فقد ذكر فخر المحققين بأنه حسم المسألة في أن الصحيح هو القول بالتداخل وعدم التداخل هو مبني على أن السبب الشرعي هل هو بمثابة الأسباب التكوينية والعلل الحقيقية، أو أنه بمثابة بتعبيره بمثابة المعرف لثبوت الحكم الشرعي. إذن لابد من تنقيح هذه النقطة، هل أن الأسباب الشرعية أسباب وعلل حقيقية تكوينية، أو أنها كواشف ومعرفات، معرف يعني كاشف، أو أنها معرفات وكواشف تدل على أنه متى ما تحققت انكشف لنا ثبوت الحكم الشرعي. فإن بنينا على أن الأسباب الشرعية علل تكوينية وحقيقية، فهنا لا بد أن نقول بعدم التداخل، لأن لكل علة معلول. فالسبب حسب الفرض علة تكوينية، والعلة التكوينية الحقيقية تقتضي معلولا خاصا، ومع تعدد العلل تتعدد المعاليل، وإلا لا يعقل وجود علتين والمعلول واحد. يعقل؟ لا يعقل وجود علتين ومعلول واحد، إذ هذا تفكيك بين المعلول وعلته، فلكل علة مع معلول. وإن بنينا على أن الأسباب الشرعية أمور اعتبارية بمثابة الكاشف كالعلامة، بحيث متى ما تحقق السبب كشف لنا عن تحقق الحكم الشرعي. مثلا متى ما تحقق النذر المسمى بالسبب كشف ذلك عن ثبوت وجوب الوفاء اللي هو حكم شرعي. متى ما ثبت الظهار كشف لنا ذلك عن ثبوت وجوب العتق الذي هو حكم شرعي، حيث ورد الدليل إذا ظاهرت فاعتق مثلا. فإن قلنا أنها معرفات وعلامات وكواشف، فلا مانع من تعدد كواشف متعددة لمنكشف واحد، معرفات متعددة لمعرف واحد، علامات متعددة لمعلم واحد. واضح؟ وتعدد الكواشف هل يدعى تعدد المنكشف؟ ولا يدل، فلا دليل على تعدد المنكشف، فلا دليل عندنا على تعدد المنكشف. فمن يدعي تعدد المنكشف هو الذي يحتاج إلى مؤنزة زائدة. لا، ما في دليل على زيادة، براءة عن ثبوت الزيادة عند الشك، فهو يتمسك بالأصل العملي عند الشك، نرتصدنا إلى البراءة عن ثبوت ماذا؟ عن ثبوت مسبب زائد. فلا دليل على ثبوت مسبب زائد، والقدر المتيقن حينئذ إذا تردد الأمر هو شنو؟ أن المسبب وأن المعلم أمر واحد. وحيث إن الصحيح، ما هو الصحيح؟ أن الأسباب الشرعية ليست علة حقيقية وتكوينية، فالظهار ليس علة تكوينية حقيقية ثبوت العتق، وإنما ثبوت العتق حكم شرعي تابع إلى جعل الشارع، وليس هو علة حقيقية. والنذر ليس علة حقيقية لتحقق وجوب الوفاء، وإلا لما تخلف المعلول عن علته، كلما تحقق النذر ثبت وجوب الوفاء، لأن الجعل اعتبار شرعي، وليست نسبة السبب إلى المسبب، نسبة الظهار إلى العتق، نسبة الإفطار إلى الكفارة، نسبة العلل الحقيقية لمعلولاتها. فحينئذ يكون الصحيح هو القول بالتداخل. فلأجل هذا الكلام ذهب إلى القول بالتداخل، لأن الأسباب معرفات وكواشف. تفتين؟ وقد تعرض الآخون في الكفاية إلى مطلبه، سيأتيكم إن شاء الله مطلبه في الكفاية بشكل أكثر تفصيلاً. فلعل المصنف يرى ما يراه فخر المحققين، ولكن الآخند ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة، من بعد الآخند يعني كلماتهم كلها تقول بعدم التداخل، وأن المسألة ليست مبنية على ما ذكره فخر المحققين. فلاحظ، أعطيتكم مصدر من قبل، لاحظ ما ذكره الميرزا النائيني قدس سره في أجود التقريرات في بحث مفهوم الشرط، الجزء الأول صفحة 428، لعلها النسخة القديمة حسب الظاهر. الظاهر بلي حسب ما أتذكر، هي كاتب المصدر. وراجعوا الشيخ صنقور بحث القاعدة مفصلا، قاعدة عدم تداخل الأسباب والمسببات في قواعده الفقهية الجزء الأول صفحة 400، وذكر دليل التداخل وهو كلام فخر المحققين صفحة 410. واضح. في آخر قاعدة في الجزء الأول بحث قاعدة عدم تداخل الأسباب والمسببات وأشار إلى معنى القاعدة ودليلها وكلمات كلام الميرزا النائيني في الأجواد وكلام فخر المحققين. فلاحظوا ما ذكره في هذه القاعدة. إذن الإشكال الأول الذي ذكره سيد الرياض على دعوى عدم الإجزاء هو أن عدم الإجزاء مبني على كبرى عدم التداخل وهو غير مسلم. الوجه الثاني أنه لو سلمنا وقلنا بأنه الصحيح والقول بعدم التداخل كما يراه المشهور الآن، ولكن هذا الأصل كما عرفت سابقا عام فيخصص بما مر من النصوص والروايات، فلا موجب لرفع اليد عن النصوص الخاصة بأصل وهو كبرى عدم التداخل، إذ كبرى عدم التداخل كطباق القواعد، إذا وجد دليل خاص في المسألة فيتبع الدليل الخاص. هذا تمام الكلام في البحث الثاني وهو الدليل على القول بعدم الإجزاء. البحث الثالث إشكالات المصنف على القول بعدم الإجزاء، تراجع يعني، حيث إنه بعدما عرفت بأنه يظهر من كلماته القول بالإجزاء وأنه يكتفى بحج واحد رجع عن ذلك في آخر المطلب، فسجل عدة إشكالات على كلام من؟ على كلام الشيخ القائل بأنه من أتى بالنذر فيجزي عن حجة الإسلام. كل بحث السابق كان يقوي كلام من؟ قوي كلام الشيخ وأنه يكتفى بحجة واحدة، ونعمل بالروايات حيث أن النصوص وردت بأنه من أتى بالحج النذر فيجزي عن حجة الإسلام، الآن بيتراجع. وقد ذكر في البقام عدة إشكالات. الإشكال الأول بأن العام وإن كان حسب القاعدة إذا ورد المخصص فإنه نرتكب قاعدة التخصيص، ولكن العام في المقام آذن عن التخصيص، وذلك الإباء عن التخصيص إما أن يستظهر من نفس لسان القاعدة العامة ومن نفس العام، أو يستفاد الإباء عن التخصيص من قوة العمل به، بحيث أن العمل به قوي فيتشكل عندنا الإباء عن التخصيص. فالإباء عن التخصيص له منشأان، منشأ لفظي وهو أن نفس الدليل فيه قوة لفظية لسانية كالتعليل وما شاكل ذلك يأبى عن التخصيص، وتارة يكون الإباء عن التخصيص لقوة العمل به، بحيث أن العمل به قوي لأن أكثر الأعلام عملوا به فيكون قوة العمل به تأبى عن التقييد والتخصيص. ومقامنا من قبيل الثاني، حيث أن الأكثر كما عرفت والمشهور ما عدا الشيخ، بل أن الشيخ أيضا خالف كلامه في الخلاف كما ذكرنا بالأمس، حيث أن الجل قد عملوا بقاعدة عدم التداخل في المقام، فلأجل عمل جل الأصحاب إن لم نقل إطباقهم على العمل بقاعدة عدم التداخل فيكون العام قوي بعمل الأكثر، وقوته تقتضي أقوائيته على الخاص فيكون أقوى من الخاص، فإذا كان أقوى من الخاص لا موجب لتقديم الخاص على العام، لأن النكتة في تقديم الخاص على العام الأقوائية. الأقوائية بسبب الأظهرية، الأظهرية عنوان. لا لا، يعني نقول بأنه الأظهرية هي موجبة للأقوائية، يعني الأظهرية هي نكتة الأقوائية، والأساس هو أن يكون الدليل الأقوى قاعدة عندهم، الأقوى يقدم على غيره. خب الأقوائية ما هو منشأها؟ تارة أظهرية، تارة شيء ثاني. قرينية هي وجه التقديم، وجه التقديم أنه قرينة وذي قرينة. نعم، بس كان قرينة لأنه أظهر. القرينة منشأ الأظهرية، يعني يقولون أنه مقتضى تحقيق كما ذكروا في البحث التعارض أن القرينية هي وجه الأظهرية. واضح؟ يعني ليش الخاص أظهر من العام؟ لأنه قرينة، ولأنه قرينة يصير أظهر فيصير أقوى، فالنكتة هي الأقوائية. فيقول سيد الرياض بأنه الأقوائية تحصل حينئذ بعامل خارجي أيضا وهي قوة العمل. فإذا كان العمل الأكثر الأصحاب بالعام فيكون أقوى، فإذا كان أقوى فلا موجب لتقديم الخاص على العام، لأن النكتة في تقديم الخاص على العام هي الأقوى الأقوائية. وإذا كان العام هنا أقوى لقوة العمل به وكثرة العمل به فلا موجب حينئذ لتقديم الخاص على العام. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي ذكره بأن الخاص غير صريح في المقام، لما عرفت من وجود احتمالات أربعة في المراد من الروايات، خصوصا أي احتمال قلنا؟ الاحتمال الثاني، حيث إن الظاهر من الروايات لمن قرأها وتأمل فيها أن النذر فيها هو نذر المشي إلى بيت الله لا نذر الحج ماشيا، وفرق بين نذر الحج ماشيا بحيث يكون متعلق النذر الحج، وبين أن ينذر المكلف المشي إلى بيت الله، خصوصا أن المشي متعارفون، بل هو راجح كما سيأتي إن شاء الله بحثه بعد ذلك. فينذر الشخص المشي مجردا عن كونه حجا، فالروايات أجنبية عن محل البحث، يعني شخص نذر أن يمشي إلى بيت الله فعقبه بحجة الإسلام، ألا يجزي حينئذ هذا الحج أو لا يجزي؟ قال إمام يجزي، خب أنت حجت في النتيجة حجة الإسلام. فالخاص غير صريح. الإشكال الثالث، هذا الخاص بعد التسليم به معارض بالإجماع المنقول، حيث إنه في الناصرية كما ذكرنا بالأمس ظاهر عبارته أن هناك إجماع في المقام، حيث نقل سيد المرتضى إجماع الطائفة على العمل بماذا؟ على العمل على القول بعدم الإجزاء. إن قلت أن السيد المرتضى عبر عن الإجماع بعندنا، مثلا قال وعندنا عدم الإجزاء، والتعبير عندنا ليس ظاهرا في الإجماع أصلا، وإنما ظاهر في أن هذا مبناه في المسألة، عندنا كذا يعني رأي في المسألة، كما لو سألت المجتهد ما هو حكم المسألة قال عندنا كذا. فقد يقال بأن لفظ عندنا غير ظاهر في أنه في مقام نقل الإجماع، بل الظاهر منه أنه رأيه. إن قلت ذكر سيد الرياض بأن لفظ عندنا وإن لم يكن صريحا في الإجماع ولكنه ظاهر في الإجماع، ولهذا إذا عبر السيد المرتضى بلفظ عندنا فإنه الأعلام يحملون العبارة على أن المراد هو إجماع، ولم يتعارف أن يعبر عندنا ويقصد رأيه الخاص، وإلا المفروض يكتب في كل رسالة عملي عندنا لأنه كله آراء خاصة. فعندما يذكر لفظ عندنا هذا التعبير تعبير علمي وتعبير اصطلاحي، الظاهر منه أنه إجماع. وإن وجدت عبارات أصرح في الإجماع، لو قال أجمعت الطائفة أصرح لما أصرح، لكن بالأخرى عندنا ظاهر في أنه شنه ظاهر في الإجماع. وبتعبير المصنف أنه ظهور لفظ عندنا في الإجماع ليس بأضعف من دلالة الصحيحين على خلاف الإجماع. وش يريد يقول؟ شوف عبارته في الكتاب، يقول، خلنا نقرأ المقام بعدين نشرح العبارة. قال: وقيل لا يجزي أحدهما عن الآخر لاقتضاء، قرأنا بعدين قلنا لاقتضاء اختلاف السبب اختلاف المسبب، وفيه بعد تسليمه. يعني لا نسلم هذا، ليش لا نسلم؟ جبنا كلام من؟ فخر المحققين. يا شيخ حسين صفحنا 54. قال: وفيه أنه عام، يعني أن هذه القاعدة اختلاف السبب اختلاف عام، فيخصص بما مر من الروايات. إلا الآن هي شروع في النقطة الثالثة، تراجع عما ذكره سابقاً وتقوية كلام المشهور. إلا أن يجاب عن العمل بالروايات والرد على كلام الشيخ بقوة العام بعمل الأكثر، هي الإشكال الأول انتهى. الإشكال الثاني: وعدم صراحة الخاص، ليش؟ بما مر احتمالات أربعة ذكرناها تدل، وبناء على الاحتمالات هذه الاحتمالات لا يتم الاستدلال. مضافا وفيه إلا أن يجاب كذا، مضافا إلى معارضته، يعني معارضة ماذا؟ معارضة الخاص بالإجماع المنقول. أي إجماع اللي نقله من؟ سيد المرتضى في الناصرية. وإن كان بلفظة عندنا فإن ظهورها ظاهرة، لفظ عندنا ظاهرة في نقل الإجماع، ليس بأضعف من دلالة الصحيحين على خلافه. وش يبي يقول في هالعبارة؟ فإن ظهورها في نقل الإجماع ليس بأضعف من دلالة الصحيحين على خلافه. يقول المراد من هذه العبارة قوله ليس بأضعف من دلالة الصحيحين على خلافه، يريد أن يقول يوجد عندنا في المقام دليلان متعارضان. يا شيخ حسن ما عليك من مباني الآن، هي مباني متقدمين غير. يوجد عندنا دليلان متعارضان، الدليل الأول الإجماع المنقول بلفظ عندنا، الدليل الثاني الصحيحين المتقدمين اللذين استدل بهما الشيخ لإثبات القول بأن الإتيان بالنذر يجزي عن حجة الإسلام. فمقتضى النصوص الإجزاء، مقتضى الإجماع المنقول عدم الإجزاء، فحصل التعارض بين الدليلين. وفي مقام التعارض لكي نقدم أحدهما على الآخر لا بد أن نلاحظ الأظهرية. فيقول سيد الرياض يكفينا في رد الاستدلال بالصحيحين بالإجماع المنقول أن ظهور لفظ عندنا في الإجماع المنقول ليس بأضعف من دلالة الصحيحين على خلاف الإجماع المنقول، أي دلالة الصحيحين على مدعى من؟ على مدعى الشيخ. لو كان لفظ عندنا أقل ظهورا من دلالة الصحيحين على خلاف الإجماع، أي دلالة الصحيحين على مدعى الشيخ، ففي مقام المعارضة سنقدم الصحيحين على شنه؟ على الإجماع لأظهرية، لأن الصحيحين دلالتهما أظهر من الإجماع المنقول، ولكن لا أظهرية لأحدهما على الآخر، إذ دلالة لفظ عندنا على الإجماع المنقول ظهوره ليس بأضعف من دلالة الصحيحين على خلاف الإجماع المقاي على مدعى من؟ فيكون هناك تساوي بين الدليلين، وعند التساوي يتساقط كلا الدليلين، فيكفينا لإثبات ما بثبت التقديم، بثبت المعارضة، يكفينا لإثبات المعارضة، شوف مضافا إلى معارضته، يكفينا لإثبات المعارضة أن نقول أن لفظ عندنا ظهوره في الإجماع المنقول ليس بأضعف من دلالة الصحيحين على خلاف الإجماع المنقول. عبارة جزلة صعبة، بل يقولون هذا مبانيهم، يقولون أن الإجماع المنقول عندهم حجة، بل يرون أن الإجماع مقدم حتى على الروايات، لأن الروايات تكون محتفة بخلاف الإجماع، وسيأتي إن شاء الله بحثه مفصلاً في الرسائل، بحث الشيخ العظم في الرسائل مفصلاً، بل يطول في بحث الإجماع. واضح العبارة شيخ حسين؟ لا تتعبوا من الصبح، درسنا احنا مو الساعة 6، الساعة 8. خب، قال: وضوه مضافا إلى معارضته بالإجماع المنقول وإن كان بلفظة عندنا، فإن ظهورها في نقل الإجماع ليس بأضعف، مو أضعف، إذا مو أضعف يكفينا في المعارضة، من دلالة الصحيحين على خلاف الإجماع، يعني على خلاف ظهور عندنا اللي هي تدل على الإجماع على عدم الإجزاء. واضح؟ الإشكال الرابع، الأول عدم التسليم الأول أنه قوة العامل بالخاص، عدم صراحة، المعارضة بالإجماع المنقول، هي الثالث، ما ذكرنا ثالث، هي عدم المعارضة بالإجماع المنقول. الرابع الآن، نعم الرابع، بأنه هذين الصحيحين معارضان أيضا ببعض الأخبار المشار إليه في الخلاف، حيث إن الشيخ في الخلاف ذكر هذه العبارة فقال: وفي بعض الأخبار أنه لا يجزي عن حجة الإسلام وهو الأقوى عندنا. فيظهر من عبارة الشيخ في كتاب الخلاف أن هناك أخبار تدل على عدم الإجزاء، وهذه الأخبار يقول سيد الرياض وإن لم نعرفها أين هي، ما شفنا روايات تدل على عدم الإجزاء، ولكنه نقل الشيخ أن هناك روايات تدل على عدم الإجزاء إرسالهم، يعني روايات، عندنا روايات أرسلها الشيخ وإن لم نعرفها ما هي هذه الروايات، ولكن الشيخ قال أن هناك روايات تدل على عدم الإجزاء، ونحن لا نعرف شخص هذه الرواية، فهي مراسيل بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلينا، ولكن الإرسال غير قادح بعد الانجبار بعمل الأصحاب، ويأتي إن شاء الله بحثه، يعني ادعى وجود في روايات وأنها مراسيل، ولكن هذا الإرسال غير قادح بدعوى الانجبار، يأتي إن شاء الله بحث هذا المطلب الأخير، يعني الإشكال الرابع. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. إذن ذكرنا اليوم خلاصة البحث، ذكرنا نقاط مهم عشان وش سوى، ذكرنا الوجه، وجه السيد الخوئي في القول بأن المسألة غير مبنية على التداخل، هاي النقطة الأولى. ما هي النقاط اللي بحثناها عشان ما تضيع؟ وجه كلام السيد الخوئي في أن المسألة غير مبنية، وهي النكتة أن المسألة النذر، والنذر يتبع قصد الناذر، وبحثنا وفصلنا هالبحث. النقطة الثانية، الوجه في عدم التسليم بقاعدة عدم التداخل، وكلام فخر المحققين، وأن المسألة مبنية على أن الأسباب معرفات وكواشف، وأنها أسباب وعلل حقيقية. ثم بحثنا إشكالات المصنف على القول بالإجزاء، ووصلنا إلى الإشكال الرابع. وصلى الله على محمد وآله وصحبه الطاهرين.